بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر خمسة أو أربعة من الأدلة من القرآن من أكثر من سورة في فضل الصحابة؟ هات. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ها عند غيرك، ها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه من أعظم الآيات في فضل الصحابة. ها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، التي قبلها وهذه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كذلك هذا الذين من بعدهم، يعني أيضا تدخل فيه في أنهم يثنى عليهم ويستغفر لهم. أحسنت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ذكروها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قوله وما بدلوا تبديلا. هذا رد على من يقول إن الصحابة غيروا وبدلوا، بل هم الذين حاربوا أهل الردة والتبديل. طيب، للفقراء المهاجرين في سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكما آيات في ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال: أدلة السنة على فضائل الصحابة، وهي أيضا كثيرة وقد ألفت فيها المؤلفات المستقلة. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. إذن الصحابة هم خير هذه الأمة، وهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وثناء عليهم: خير أمتي. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم. الواو زائدة. إذن الصحابة رضي الله عنهم قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم أمنة لهذه الأمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، في لفظ لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. اتفق عليه. قرون مفضلة. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبوهم. خرجه مسلم. هذه من المخالفة الواضحة الصريحة للأدلة أن يسب الإنسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إجماع الأمة على عدالة الصحابة. قال الخطيب البغدادي في الكفاية إنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الأولاد والآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم. يعني انظر، هذه كلها أسباب لمحبتهم والدفاع عنهم من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج، يبذلون أنفسهم ودماءهم وأموالهم والأموال، قتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين. يعني هذه كلها تكون موجبة للقطع في عدالتهم. قال والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. إذن الخطيب البغدادي رحمه الله يقول هذا مذهب كافة العلماء على أن الصحابة جميعا عدول. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. وقال الحافظ العراقي في شرح الألفية إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان رضي الله عنه فأجمع من يعتد به أيضا في الإجماع على تعديلهم إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد. يعني جميعا كلهم عدول. وهكذا نقل عن ابن حبان وعن الدارمي وغيرهم. وقوله ومودة القربى بها أتوسل، قال ابن منظور في لسان عرب: ودد الود مصدر المودة. قال مسيد: الود الحب يكون في جميع مداخل الخير. وأيضا يأتي معنا الأمنية، يود أحدهم لا يعمر أن يتمنى. ومعنى كلامي أنه يقول أتقرب إلى الله. من جملة القرب التي أتوسل بها إلى الله محبة قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من قرابته حبهم يعتبر من الطاعات ومن الإيمان. والتوسل كما هو معلوم أنواع، ومنه التوسل بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح محبة الصحابة ومحبة القرابة. هنا ذكر بحثا حول معرفة الأنساب أو كلاما طويلا لابن حزم في مهرة الأنساب، وأنه يجب على الإنسان أن يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أن يحتاج إليه من قرابته. إلى آخره. قال حب آل البيت، الحب الشرعي لآل البيت هو الميزان، يعني ميزان ذلك والضابط له أن يكون حبا شرعيا مضبوطا بأدلة الكتاب والسنة، وليس معناه كما يزعم أهل الضلال أنه اتخذوه سلما للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا محبة لآل البيت إلا بالطعن في الصحابة. هذه عقيدة باطلة، فالصحابة والقرابة كلهم ما كان بينهم إلا المودة والأخوة والمحبة، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، قال هذا رب العالمين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك تجد بينهم المصاهرة وتسمية بعضهم بأسماء بعض، يسمي أحدهم أبناءه بأسماء الآخر، هذا دليل المحبة، يزوج بعضهم بعضا. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، وكان أفضل هاشمين أدركته، يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. يعني بعض الناس قالوا، يقول في محبتنا، حتى صارت محبتهم علينا عارا، لأن الذي يغالي فيك ويمدحك بما ليس فيك هذا ليس منقبة لك بل هو مذمة، كما قال ابن حزم رحمه الله: من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. فمنهم من وصل به الغلو والإطراء إلى أن اعتقد أن عليا رضي الله عنه إله، اعتقد أنه إله عياذا بالله، وأنه يبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إلى غير ذلك من الكفريات. ومنهم من اعتقد أن عليا هو الأحق بالرسالة، ويعتقدون أن جبريل خان الأمانة عياذا بالله من اعتقادات الباطل الكفرية. ومنهم من يقول إن عليا لا يمكن الولاء له إلا بغض الصحابة وأنه هو الأحق بالخلافة وأنه وصف الخلافة من الصحابة فيطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يفرط علي رضي الله عنه في أمر لو كان معهودا له ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون جملة المبايعين لأبي بكر وعمر وعثمان؟ قال أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن علي أي علي بن حسين: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. قال: قد دلت الأدلة من القرآن والسنة على فضل آل بيت النبوة رضي الله عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخلها، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. هؤلاء هم أهل الكساء الذين النبي صلى الله عليه وسلم دار عليهم الكساء، وليس معناه أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة غير هؤلاء أو لا يدخلون في آل بيت إلا هؤلاء، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن في سياق الآيات، فهن داخلات في ذلك، ولهذا كنا لا يأكلن الصدقة ولا يحل لهن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها من فيه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالأطفال، لكنه لم يقروا على هذا الخطأ، فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكلون الصدقة؟ رواه البخاري. فعجبا لمن يكون أو يدعي أو يكون من آل البيت أنه يأكل الأموال المحرمة ثم يدعي أنه سائر على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. رواه البخاري. ما أمسى عند آل محمد، فزوجاته من آله. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في الرواية الأخرى: وآل محمد. وهذه تعتبر مفسرة لآل محمد، من هم؟ وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وقوله القربى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. يعني هذا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لنا أن نعطيكم باعتبار أنه ميراث، بل هو صدقة. قال: إنما يأكل آل محمد في هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. متفق عليه. قال: اختلف أهل التأويل في القربة، فقيلهم بنو هاشم وقيل قريش كلها، وذهب جمهور العلماء إلى أن القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، واختار هذا القول ابن جرير بن كثير. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذي القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. انتهى. نقف عند هذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.